أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم علمنا التأويل، اللهم ارزقنا تدبر كتابك الكريم والعمل به والتحاكم إليه والاستشفاء به. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحيم يا رحمن. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تدارسنا الآيات الخمس من مفتتح سورة الملك، وبينا فضل هذه السورة العظيمة القدر، هذه السورة المنجية، وتوقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، أي وللكافرين بربهم هذا العذاب. فليس العذاب مختصا بالشياطين، بل هو لكل كافر بالله من الإنس والجان. كفروا بربهم أي جحدوا وجود الله، أو جحدوا ربوبيته أو ألوهيته، أو ألحدوا في أسمائه وصفاته، أو بدلوا شريعته، أو شيئا من ذلك. كفروا بربهم فجحدوا وجود الله، وجحدوا ربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته وشريعته، أو شيئا من ذلك. وقد سميت جهنم بهذا الاسم لبعد قعرها وغلظ أمرها. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، أي وبئست النار مرجعا ومصيرا للكافرين، بئست النهاية. إذا ألقوا فيها، أي إذا قذفوا وطرحوا في جهنم على وجه الذل والإهانة، كما يطرح الحطب في النار، وكما قال سبحانه وتعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. وقال جل وعلا: الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. ويساقون إليها سوقا، ويدفعون إليها دفعا، بشدة وبعنف ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وقال ربنا تبارك وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، جماعات، إذا ألقوا فيها سمعوا لها، أي سمعوا لجهنم، سمعوا لها شهيقا، أي صوتا منكرا فظيعا كصوت الحمار، وذلك لشدة غليانها وشدة توقدها. ولذا قال سبحانه: وهي تفور، أي وهي تغلي، تكاد تميز من الغيظ، تميز أي يكاد ينفصل بعضها عن بعض من شدة غيظها ومن شدة حنقها على أعداء الله، تكاد تميز من الغيظ، من غيظها الشديد بالكافرين الذين ألقوا فيها. كلما ألقي فيها فوج، كلما طرح فيها جماعة من الكفر، سألهم خزانتها، سألتهم الملائكة الموكلون على جهنم وهم الزبانية، سألوهم سؤال توبيخ: ألم يأتكم نذير؟ ما فؤتوش. ألم يرسل الله إليكم النذر؟ ألم يأتكم برسول ينذركم ويخوفكم من هذا اليوم الرهيب؟ وجاءكم النذير، الشيب نذير، المرض نذير، موت الصديق وموت الجار وموت القريب نذير، ألم يأتكم نذير؟ قال أهل العلم، وهذا السؤال زيادة لهم في الإيلام، سألوهم ليزدادوا حسرة فوق حسرتهم وعذابا فوق عذابهم، فأجابوا قالوا: بلى قد جاءنا نذير، نعم لقد جاءنا رسول منذر وتلا علينا آيات الله، ولكننا كذبنا وأنكرنا هذه الرسالة. قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، أي وقلنا تماديا في تكذيبنا ما أنزل الله من الوحي على أحد، إن أنتم إلا في ضلال كبير، أي وقلنا لهم، قلنا للرسل: ما أنتم أيها الرسل إلا في ضلال، إلا في بعد عن الحق، إلا في ضلال كبير واضح عميق. وقيل إنه بقية كلام خزنة جهنم، يعني إن أنتم إلا في ضلال كبير، أن هذا كلام الكفار لرسلهم في الدنيا، أو أن التقدير ويكون الوقوف على قول الله تبارك وتعالى: وقلنا ما نزل الله من شيء، هنا يكون وقف على اعتبار أنه نهاية كلام الكافرين. وقالوا أن على هذا الاعتبار يكون قوله تبارك وتعالى: إن أنتم إلا في ضلال كبير، هذا كلام الزبانية، يقولون للكفار: إن أنتم إلا في ضلال كبير. فانظروا إلى هؤلاء، جمعوا بين أمور ثلاثة كل واحد منها أسوأ مما قبله: أولا كذبوا الرسل، ثانيا نفوا أن يكون الله نزل شيء من الوحي على الرسل، وما يدريكم، وما الدليل على ما تقولون؟ وإذا كانت الرسل أتت بالمعجزات، ولا نبي إلا بمعجزة، ولا ولي إلا بكرامة، وإذا كانت الرسل أو بعض الرسل أتت بالكتب من قبل الله تبارك وتعالى، فلماذا كذبتم ولماذا نفيتم عنهم أن الله اختصهم بالوحي؟ وثالثا رموا الرسل، على تقدير أن إن أنتم إلا في ضلال كبير من كلامهم، رموا الرسل بالضلال، رموا الرسل كما يرمى أتباع الرسل بالتطرف والإرهاب والبعد عن الجادة. وفي هذا دليل على أن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحج عليه وإرسال الرسل إليه، كما قال ربنا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكما قال سبحانه وتعالى: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إذن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد أن يقيم الحج عليه. وكلامهم بيدل على أن عذاب الكفار في جهنم عذاب معنوي وعذاب حسي. العذاب الحسي يؤلم الأبدان، والعذاب المعنوي يؤلم الجنان. الحسي يؤلم البدن، والمعنوي يؤلم القلب. ولذلك قالوا بعد ذلك، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، أي وقال الكفار لو كانت لنا عقول ننتفع بها، أو كنا نسمع سماع طالب الحق ملتمس الهدى، لو كان عندنا عقل، لو كنا نسمع. وكما قال ربنا تبارك وتعالى لما ذكر الآيات من سورة قاف، وفيها من النذر ما فيها وجاءت سكرة الموت بالحق، قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والله تبارك وتعالى جعل السمع والبصر والفؤاد مما يسأل، كل أولئك كان عنه مسؤولا، مما يسأل عنه العبد. لو كنا نسمع سماع انتفاع لما جاءت به النذر، مش سماع كما يسمع بعضنا يصنع البعض، يسمع ليسمع. بتسمع الدرس ليه؟ تسمع تأويل هذه الآيات وتتدبرها ليه؟ إيه نيتك وإنت بتسمع دلوقتي؟ هل تسمع لتعقل فتعمل، أم تسمع لتسمع أو لكي يكون عندك مخزون من العلم وليست لك فيه نية صالحة؟ وقالوا لو كنا نسمع لننتفع، فينذر القرآن من كان حيا، كما قال ربنا تبارك وتعالى لينذر من كان حيا، حي القلب، أو من يلقي سمعه يسمع فينصت، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، نتعقل فننتفع. فقال أهل العلم ففي ذلك دليل على أن أعظم طرق الهداية، عايزين نبتدي منين؟ اسمع صح، اسمع واعقل، اسمع إذن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الوليد أفرغت يا أبا الوليد؟ اسمع إذن. وكما قال مصعب بن عمير لما كلم أسيد بن حضير وكلم سعد بن معاذ في أول سفره ليثرب وفتحه إياها بالدعوة، لما دخل الاثنين عليه كل واحد منهم على حدة، دخل متشتما، قال أو تسمع؟ أو تجلس فتسمع؟ أو تقعد فتسمع؟ ممكن تسمع البداية كده، ممكن تسمع، ممكن تسمعني، ممكن الرسالة دي تصل إليك وأنت هادئ وأنت تسمع لتنتفع. فأعظم طرق الهداية السمع والعقل. قال الطاهر بن عاشور انتفاء السمع بإعراضهم عن تلقي دعوة الرسل، مثل ما حكى الله عن المشركين، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. سيبكم من الكلام ده، لغة أعداء الدين في كل زمان، سيبكم من كلام الدراويش ده، سيبكم من كلام الناس دي. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. قال الطاهر ابن عاشور فانتفاء السمع بإعراضهم عن تلقي دعوة الرسل، مثل ما حكى ربنا تبارك وتعالى عن المشركين في قولهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، وانتفاء العقل، خدوا بالكم، وانتفاء العقل بترك التدبر في آيات الرسل. يبقى اللي بيسمع ولا يعقل، اللي بيسمع القرآن للتبرك، اللي بيسمع القرآن ليس للتعاظ والاعتبار والتدبر والتأمل والعمل به، يدخل في هذا النهي الخطير. فالناس بتتعامل مع القرآن في هجر القرآن بطريقتين، أعداء القرآن أو الذين لا يعرفون حقيقة مهمة القرآن، إما أنه يلغوا فيه أنه هو يعملوا إيه؟ يعني يتغنوا به لفقط الطرب، زي ما البعض بيحب يسمع بس كده ايه النغم الجميل اللي ممكن يقرأ به احد القراء
وكأنه يلغو بالقرآن، أو الجماعة اللي بيشوشوا على مفاهيم القرآن، والجماعة اللي بيأولوا القرآن على غير وجهه، فكأنهم يلغوا في القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، والجماعة الذين لا يتدبرون القرآن فيدخلون في هذا الوعيد الشديد، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي ما كنا نستوجب الخلود في جهنم. فاعترفوا حينئذ بإجرامهم وبتكذيبهم للرسل، لكن لا ينفع الندم حينئذ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فاعترفوا بذنبهم، أقروا بما اقترفت أيديهم، فسحقا فبعدا وهلاكا لأصحاب السعير، فبعدا وهلاكا لأهل النار. فحينئذ عادوا على أنفسهم باللوم والعتاب وندموا حيث لا تنفعهم الندامة. هذه الآيات مليئة بالدروس والعبر والفوائد، فقد بيّنت بعض عذاب أهل النار، وبيّنت شدة عذاب النار، وبيّنت أن من كان مصيره إلى النار فبئس المرجع والمصير، وبيّنت أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحج عليه، وأن تكذيب الرسل موجب للعذاب الشديد، وأن النار لها خزنة، وأن أهل النار يعذبون عذابا قلبيا وبدنيا، وأن الكافر لا يسمع سماعا ينفعه ولا يعقل عقلا يحجزه، وحينئذ يوم القيامة يندم ولا ينفعه الندم. هذا من حيث المعاني التي اشتملت عليها هذه الآيات. أما من حيث الفوائد الإيمانية والواقعية لنا، فأول شيء إياك ثم إياك أن تقع في شيء مما يستوجب هذا العذاب الأليم، لأنه لما ترجمنا معنى كفرانهم قلنا الجحود بوجود الله أو بربوبيته أو بألوهيته أو بأسمائه وصفاته أو بشريعته، وهنا الخطر. فإذا كن على صفة أهل الإيمان، وإياك أن تكون من من وصف الرحمن بصفة الكفران. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، أنت تحتاج في الدنيا إلى زواجر وإلى روادع تردعك، لأن أهل النار لما ينزل بهم العذاب ويسمعون شهيق النار ويرون أنها تكاد تتقطع وينفصل بعضها بعضا من غيظها منهم، وحين تقام عليهم الحجة لا يكابرون. ما قالكوش نزر؟ لا قالنا طبعا، لا يكابرون، بخلاف أهل الدنيا ممن يعاند ويكابر ولو أقيمت عليه ألف حجة. فالمعنى الثاني، أسمع قلبك من الزواجر وتحسس من الروادع ما يجلي عن قلبك هذه الآفات. الأمر الثالث، ضرورة الانتفاع بالنذر، ضرورة الانتفاع بالنذر. الله تبارك وتعالى في أول البعثة جعل الوظيفة الأساس للنبي صلى الله عليه وسلم قم فأنذر، مع أنه نذير وبشير، لكن الله تبارك وتعالى يرسل النذر تخويفا لعباده حتى يعودوا ويرجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى. فإذا علينا أن ننتفع بالنذر التي يرسلها ربنا لنا، والسعيد من وعظ بغيره ومن اعتبر بالآيات والنذر. الأمر الرابع، لا تتكبر ولا تعاند ولا تكن مكذبا بحالك وعملك. جاءنا نذير فكذبنا، جذبنا بقلوبنا بأعمالنا بأقوالنا ما كابرنا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فإياك أن تتكبر. الأمر الخامس، استمع سماعا صحيحا نافعا. فمسألة السمع من أصول الهداية، لازم نسمع صح، لازم نسمع قرآن صح وبطريقة سليمة، لازم نسمع الآيات والنذر التي يرسلها الله لنا بطريقة سليمة، لازم نعتبر، لازم نسمع لنهتدي. ولابد سادسة من التدبر والتعقل لنحصل السبيل ونمضي على اهدنا الصراط المستقيم. سبعة، الاعتراف يهدم الاقتراف. فاعترف الآن وعليك أن تقر، فإن العبد إذا أذنب فاعترف ثم تاب تاب الله عليه. أما الذين يعترفون يومها فولات حين مندم، فلا ينفعهم حينئذ الندم ولا الاعتراف. أما في الدنيا فالاعتراف يهدم الاقتراف. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف، وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، الله تبارك وتعالى يخبر هنا عمن يخاف مقامه حين يخلو بالله، حين يغيب عن الناس، حين يكون في الخلوات. هذا العبد ينكف عن المعاصي ويقوم بالطاعات حيث لا يراه أحد إلا الله. فوعده الله بأن له مغفرة وله أجر كبير، فتكفر عنه ذنوبه ويجازى بالثواب الجزيل. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أي حال غيبتهم عن أعين الناس، لا يراهم أحد من الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد السبع الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الذين يخشون ربهم وهم لم يروه، يخشون ربهم بالغيب، وكأنه في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن الذين يخشون ربهم بالغيب يخشون ما أخبروا به من الحشر والصراط والميزان والجنة والنار، فآمنوا بذلك وخشوا ربهم. أو أن المعنى كما ذكرنا أنهم يعملون بحسب الخشية، فهم في صلاتهم وفي عباداتهم أهل خوف وخشية وورع، فعلى معنى أنهم يخشون ربهم بالغيب وهم لم يروه، فهذا مدح بالإخلاص والإيمان. وعلى معنى أنهم يراعون ربهم ويراقبون عينه، فهذا مدح بالأعمال الصالحة في الخلوات. ولا شك أن أعمال الخلوات مظنة للإخلاص لهم مغفرة وأجر كبير، فجمع تعالى لهم بين مغفرة الذنوب وبين إثابتهم، فزال مرهوبهم وحصل مطلوبهم فلهم أجر كبير. وسمى ربنا تبارك وتعالى ثوابهم أجرا لبيان أنه سبحانه وتعالى متكفل به، وأنه لا يضيع عنده عمل عامل، فكان شأنهم أن عباداتهم كانت في خفاء، كانت أسرار مع الله تبارك وتعالى، فجازاهم في مقابل ذلك بالأجر الكبير. هذا يجعلنا نكثر من المناجاة، فهي عمل جاءت النصوص والآثار تحث عليه، كما قال سبحانه وتعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، يخافونه سبحانه وتعالى فيعملون بعيدا عن أعين الناس. وهذا المعنى يحتاج إلى وقفة إيمانية ووقفة عملية. الله تبارك وتعالى قال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. هذه الآية بلا شك واضحة الدلالة على أن صدقة السر أفضل، ومعلوم أن صدقة السر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تطفئ غضب الرب. وأيضا في ذكر السبع الذين يظلهم الله في ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، بجانب هذا الرجل الذي يذكر الله خاليا فتفيض عيناه. إذن أعمال السر أعظم. وفي الحديث أن الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وقال الترمذي: معنى هذا أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن، كما أن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. ليه؟ لأنه قربة السر بعيدة عن الرياء، بعيدة عن رؤية الخلق، وعبادة السر أدعى للإخلاص، وفيها من كمال الأدب مع الله ومن تعظيم الله، لأنها أحرى لحضور القلب واجتماع الهم والابتعاد عما يشتت القلب. عبادة السر ثقة بالله وأنس به واطمئنان إليه ومراقبة له ومخافة منه ومطالعة لمننه وتطلع للظفر بالمحبة والثواب. عبادة السر تخلص النفس من الطمع في ثناء الناس، في حب مدحهم، في كراهية ذمهم. عبادة السر تسلم الإنسان من سوء الرياء والسمعة والتصنع، فهي أبلغ في التضرع والخشوع وأمكن في التذلل والخضوع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الضياء في المختار حسنه الشيخ الألباني، قال: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. وكان الفضيل بن عياض يقول: كان يقال من أخلاق الأنبياء والأصفياء الأخيار الطاهرة قلوبهم ثلاثة خلائق. ثلاث حاجات هي صفة الأنبياء والأصفياء، صفة عباد الله الصالحين اللي لا يقوم بهم يحتاج أن يراجع إيمانه ويراجع التزامه واستقامته، ويعرف أنه ليس بالمنزلة الكبرى. أولا الحلم، ثانيا الأناة، ثالثا حظ من قيام الليل حيث لا يراه أحد. ثلاث حاجات: الحلم، يبقى الناس تستفزه ما يبقاش عصب، ما يبقاش نرفز، ما يبقاش غضوب. والأناة، الناس تتعجل وهو يتريث وهو يتأنى وهو يأخذ قراره بعد فحص وتدقيق. الحلم والأناة وحظ من قيام الليل، فهو دأب الصالحين وهو شرف المؤمن، و وهو منهاة عن الإثم ومكفرة للسيئات ومطردة للداء. وكان السلف يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح حتى لا تعلم به زوجته ولا غيرها، وللنساء كذلك، تعمل عمل زوجها ما يعرفوش ولا والدها يعرفه ولا أخواتها يعرفه، هذا بينها وبين الله، وهو أرجى عمل يعمله الإنسان يريد به جنة الرحمن. قال مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. أعظم لذة يجدها عباد الله الصالحين حينما يجدون قلوبهم في الخلوات متحببة إلى ربهم، أعظم لذة يجدها الصالحون لذة الخلوة بمناجاة الله. وقد جعلها ابن القيم أحد الأسباب العشرة الجالبة لمحبة الرحمن، الخلوة للمناجاة. ومن يتأمل سير السلف يجد اهتماما بليغا بمسألة عبادة القلب بروح العبودية وبلبها، فالأصل في القلب وأعمال الجوارح تبع. لذلك الصحابي الجليل والإمام العظيم ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: من صلى صلاة عند الناس لا يصلي مثلها إذا خلا فهي استهانة استهان بها ربه. ينهر أبيض، كلام في غاية غاية الخطورة. ابن مسعود بيقول اللي يصلي صلاة قدام الناس ما بيصليهاش لما يبقى لوحده، يبقى ده بيستهين بربنا، يبقى كأنه بيستهزئ بالله تبارك وتعالى، يبقى يقع في الوعيد الشديد. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وكان الله بما يعملون محيطا. وفي يوم قال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه: أنتم أكثر صلاة وأكثر جهادا من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هم كانوا خيرا منكم. قالوا: بما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. مسألة القلب وتعلقه، متعلق بالدنيا بمتاع الدنيا الزائل، بالمال والجاه، بالزواج، بالأولاد، بالعيشة، بالمركز الاجتماعي، بقيل وقال، بثناء الناس، أم متعلق قلبه بالحشر والصراط والميزان وجنة أو نار، بالنظر إلى وجه الله الكريم، أو أن يكون المصير كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بالقبر الذي هو صندوق العمل، بالخاتمة، ومن عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه، مشغول بإيه؟ هذا كله يدخل تحت قوله تبارك وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. قال وهب ابن منبه: يا بني أخلص طاعة الله بسريرة ناصحة يصدق الله فيها فعلك في العلانية، ولا تظنن أن العلانية هي أنجح من السريرة. بيقول له خد بالك من عمل السر، أخلص في طاعة السر لأنها أحرى للصدق. اوعى تفكر إنه الإنسان لو أطاع ربنا سبحانه وتعالى في العلانية يكون أفضل من عبادة السر، فإن مثل العلانية من السريرة كمثل ورق الشجر مع عرقها. العلانية الورق والسريرة في العرق، إن نخر العرق هلكت الشجرة كلها ورقها وعودها، وإن صلح العرق صلحت الشجرة كلها ثمرها وورقها. إنما ورق الشجر ممكن يعصف به، المهم عرق هذه الشجرة. كذلك الدين لا يزال صالحا ما كان للإنسان سريرة صالحة يصدق الله فيها. العلانية تنفع مع السريرة الصالحة، أما عكس ذلك فلا ينفع الإنسان. العلانية لا تنفع إلا مع سريرة ناصحة، أما إذا كانت السريرة فاسدة فلا تنفع العلانية وإن كانت صالحة في الظاهر. وقال الإمام أحمد لابن المديني: إلزم التقوى وألزم التقوى قلبك وانصب الآخرة أمامك. ألزم التقوى قلبك وأنصب الآخرة أمامك، يعني اجعل الآخرة منك على بال، واجعل أهم ما ترجوه من عبادتك أن تكون على تقوى من الله، لأن الهداية للمتقين، هدى للمتقين، والآخرة عند ربك للمتقين. وأكرم الناس أهل التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والذي يجنب العذاب الأليم وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى، والذي يقي نفسه من شر آفات النفوس، هذا هو التقي، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. إذن أفضل الناس كما يقول ابن رجب من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه في الاقتصاد في العبادة البدنية، مش مهم القراية كتير، مش مهم عدد الركعات، مش مهم أنه يكون خاتم للقرآن كهدف، ليست هذه أهداف، هذه وسائل يؤتى بها القلب. لما نقول لكم فلان الفلان، يا أبو هريرة كان بيستغفر 12,000، خالد بن ععدان كان بيستغفر 40,000، وأبو الدرداء كان بيستغفر 100,000، والإمام أحمد كان بيصلي 300 ركعة، وعبد الله بن غالب كان بيصلي 100 ركعة، وفلان كان يصوم كعمر ما مات حتى سرد الصيام، وكعائشة رضي الله عنهما. هذا كله ليس مرادا في ذاته، وإنما مراد لإصلاح القلب. دايما نقول يا جماعة القرآن له طريقتان في التلاوة: تلاوة لجمع الحسنات لتهذيب القلب عشان يتشال الران اللي على القلوب، لكن الذي نبحث عنه أفلا يتدبرون القرآن. يقول ابن رجب: إن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان، فمهما صلح البدن وكان القلب فاسدا، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. فإذا كان الجسد يظهر أنه غير فاسد وكان القلب فاسد، فلا تنفع الإنسان هذه العبادات. ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. كان سلفنا يعتنون بعبادة السر وعمل الخفاء، فهذا محمد بن إسحاق يقول: كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به بالليل، فعرفوا أن ذلك كان من صنيع علي بن الحسين مما كان يصنع خفية. ومنصور بن المعتمر مكث 60 سنة يقوم الليل ويصوم النهار وكان يبكي، فتقول له أمه: يا بني أقتلت قتيلا؟ فيقول: أنا أعلم بما صنعت نفسي وبما صنعت بنفسي. فإذا كان الصبح كحل عينيه ودهن رأسه وبرق شفتيه، يعني يجي يروح مكحل عينه ويروح حاطط من الكريمات والأشياء التي تعطي أنه هو يعني في نعيم، ويضع شيء من الماء على شفتيه حتى لا يظهر أنه صائم، ويخرج إلى الناس. وكان محمد ابن واسع يقول: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جانبه. وكان أيوب السختياني يقوم الليل كله ويخفي ذلك، فإذا كان عند الصباح رفع صوته كأنه قائم تلك الساعة، يعمل نفسه أنه لسه صاحي: إيه ده يا جماعة، الفجر أذن ولا إيه؟ وهكذا. قال الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به
إنه عليم بذات الصدور.
أخفوا قولكم، أعلنوا كلامكم، السر والعلانية عنده سواء، المهم ما في قلوبكم، وأسروا قولكم أو اجهروا به. فيه دلالة على أن الأمر سرا أو جهرا يستوي ذلك عند الله تبارك وتعالى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. لكن لاحظوا تقديم السر على الجهر فيه بيان أنهم سيفضحوا، وأن ما يحذرونه من أول الأمر سيقع. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، بما يخطر في القلوب، والذي في الصدور هو القلب، أي بما يخفيه وبما ينطوي عليه قلبه. في إيه؟ الخواطر اللي في قلبه، الاعتقادات اللي في قلبه، الإرادات التي في قلبه، ما ينوي في قلبه. إنه عليم بذات الصدور، وهذا دليل على أن الإنسان ينبغي أن ينوي في قلبه كل خير، وأن يحرص أن يكون مخلصا لله في جميع الأعمال، وأن يحذر كل الحذر من خفاء الرياء. والشرك أخفى من دبيب النمل، ومن خفاء السمعة، ومن أمراض كالحسد والغل والبغضاء، لا يتصور الإنسان أن في قلبه شيء منها، والله مطلع على ما في سريرته. الإنسان ينبغي أن يصلح قلبه، أن يهتم بصلاح القلب، لأن المعول عليه، والله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا، والله لا يخفى عليه شيء من أمرنا. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. الله سبحانه وتعالى بين أنه يبتلي السرائر يوم تبلى السرائر، ثم قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق، أي ألا يعلم الخالق شأن مخلوقاته؟ كيف لا يعلم من خلق الأشياء؟ إذا كنا احنا بنقول أن من صنع جهازا معينا هو أخبر به من غيره، ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم سرهم وجهرهم؟ ألا يعلم شأنهم؟ ألا يعلم من خلقه؟ ألا يعلم من خلق؟ قيل المعنى: ألا يعلم المخلوق من خلقه، ويتفكر ويتدبر في قدرته، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. يعني اللطيف؟ اللطيف هو الذي يعرف الأسرار، فهو أخص من الخبير، الذي يعرف الأسرار، فكل ما دق وخفي يسمى لطف. والله سبحانه وتعالى لطيف، فهو يعرف سر الإنسان، وهذا مناسب لسياق الآيات. واللطيف بمعنى المحسن إلى عباده، الميسر عليهم، المخفف عنهم. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللطيف الذي يسوق عبده إلى الخير ويعصمه من الشر بطرق خفية، اللي هو الإنسان ما يكونش عامل اعتبار أو حاسب حساب لشيء معين من الرزق، مش كده قال يرزق من يشاء مع اللطف، وربنا سبحانه وتعالى يفتح له شيء لم يخطر له على بال. اللطيف إن الواحد يبقى عايش ومش عارف جسمه والدماء التي تجري في عروقه والأجهزة التي في جسده بتعمل كيف، والله يلطف به في كل ذلك. اللطيف الذي خفي في إحسانه، والخبير الذي يعلم بواطن الأشياء. فإذا كان الله عالما بالبواطن، عشان كده شوفوا قد إيه عظم القرآن وبلاغة القرآن، إنه ربنا سبحانه وتعالى اختار من الأسماء اللطيف والخبير، مناسب لمعنى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، مناسب ليخشون ربهم بالغيب، مناسب وأسروا القول، مناسب لإنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق مما خفي على الإنسان؟ فالآية يجب على الإنسان حينما يقرأها أن يراقب ربه في قلبه وبواطنه. البواطن يجب على الإنسان أن يحذر من كتم النفاق أو الحسد، أن إذا نبه في مرض من أمراض زي الكبر، ويا ما بنقول لناس يا ناس هذه علامات الكبر ولا يبالي. يا أخي من علامات الكبر إن الإنسان لا يعتذر عند خطئه، فاعتذر وأقر واعترف حتى لا تدخل في فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. عايز يبقى مصيرك الدرك الأسفل من النار، لأن النفاق العمل بيؤدي إلى النفاق الاعتقادي. الصفات دي فيك منها ولا لا؟ يا أخي إذا قرأت صفة القرآن عن المنافقين وهم يضمرون شيئا ويظهرون شيئا، فإذا بهم مذبذبين، وإذا بهم يترددون، وإذا بهم كسالى في أمر الصلاة، وإذا بهم ينفقون وهم كارهون، هذه المعاني إذا نبهت عنها أترضى أن تكون من أهل النفاق؟ أترضى أن تكون من أهل الحسد الذين لا يتأدبون مع الله عز وجل؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ دب فيكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة. فإذا اعلم واعلمي أن الله مطلع على كل شيء، لا تخفى عليه خافية. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، جعلها لينة سهلة أن يسلكها الإنسان، فلم يجعلها خشنة بحيث يمتنع عليكم السكون فيها والمشي عليها، ذللها لكم، سخرها لكم، جعلها منقادة حتى تيسر الأمر لكم ولا تستصعبوا الشأن فيها، فامشوا في مناكبها، فاسلكوا أيها الناس في جوانبها وأطرافها، سافروا حيث شئتم من أقطارها، ترددوا في أقاليمها وفي أرجائها، تكسبوا وتاجروا وكلوا من رزقه، انتفعوا بما أنعم الله جل وعلا عليكم من أنواع الكسب والرزق، وإليه النشور، فإليه المرجع يوم القيامة لا إلى غيره. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وهذا دليل على أن الدنيا دار ممر، ليست دار قرار وبقاء، هي ممر ليست بمستقر. قال ابن القيم نبه بقوله وإليه النشور على أن نحن معاشر الناس في هذه الدار غير مستوطنين ولا مقيمين، فإياكم أن تتخذوها وطنا ومستقرا. مر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد الصحابة وهو يرمم بيته فقال الأمر أسرع من ذلك. الآيات دي علمتنا كيف نراقب ربنا. الله لا يفوته من العلم شيء، فهو العليم سبحانه وتعالى. علمتنا إن العبد إذا علم أن ربه متصف بدقة العلم وهو محيط بكل صغيرة وكبيرة، أن عليه أن يحاسب نفسه وأن يستغفر الله ويتوب إليه كثيرا قبل فوات الأوان. الآيات دي علمتنا كيف نتقي الله ونعمل بما يجب ونبتعد عن كل ما يسخط الرحمن. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. علمتنا فضل الخوف من الله بالغيب. علمتنا إزاي نتعلم الإخلاص، إزاي نمارس الإخلاص، إزاي يكون لكل واحد مننا عمل سر لا يطلع عليه مخلوق. وعلمتنا إزاي نجمع ما بين الإيمان والعمران. آيات بتتكلم على خشية الله بالغيب، تتكلم على المراقبة، وبعدين تأتي الآيات وكلوا من رزقه وإليه النشور، تأتي الآيات بالعمران بالتكسب، لازم تعمر في الأرض، لازم يبقى ليك بصمة في الحياة، فجمع بين الإيمان والعمران. إذا كانت الآيات حثتنا على العمران فبينت الطريق لذلك بالتكسب، وأن هذا لا ينافي التوكل، بل هذا من التوكل، اتخاذ الأسباب والاستعانة بالله تبارك وتعالى. وأشارت هذه الآيات البينات إلى أن الدنيا مزرعة الآخرة. لو تأملتم هذه المعاني والفوائد والوقفات الإيمانية في هذا المقطع من هذه السورة الجليلة لاتخذتم قرارات في حياتكم من هذه اللحظة. أول حاجة أعمال السر، تاني حاجة إياكم وذنوب الخلوات، اوعى وانت في الخلوة تبارز الله بالمعاصي، اوعى وانت في الخلوة تعمل ذنوب قبيحة، اوعى وانت في الخلوة لا تتقي الله، فكن في الخلوة كالجلوة. هذا الدرس الأول في هذا المقطع، درس الإيماني، كن في الخلوة كالجلوة، راقب الله في خلواتك، واعمل بعمل سر لتكون على سبيل الإخلاص، فهذا أدعى لأن تكون من المخلصين حتى تكون من المخلصين. وتحسس قلبك فإنه عليم بذات الصدور، وارمي حمولك عليه. ودائما أبدا لا تنسى هذا المعنى، إذا قيل لك لا تنتهي الشرع الرحمن قل ألا يعلم من خلق، إذا قيل لك مش لازم يعني تحبكها قوي وتتشدد قوي وتبقى بتعمل زي ما الكتاب بيقول، تقول له ألا يعلم من خلق، ألا له الخلق والأمر، فإذا كان له الخلق فله الأمر، إن الحكم إلا لله. تتعلم إيمانيا إن أنت تحسن إلى الناس، وتتعلم إنك تحسن إليهم في خفاء، تتعلم نفس المعنى في أسره ويخشون بالغيب، تتعلم في اللطيف إن أنت تبقى محسن للناس في خفاء، وإن أنت تبقى في منتهى اللطف في التعامل مع عباد الرحمن، وتتذكر أن العبد بين لطفه وعطفه، الواحد بين لطف ربنا وعطف ربنا. تتعلم إن أنت دائما أبدا تنظر إلى ما في قلبك، وتهتم بأعمال القلوب، وتهتم بإصلاح قلبك من المرض، لأنه خبير يعلم ما في باطنك. تتعلم إن أنت لازم تبقى ممن يعمر الأرض، ممن يقوم بحق الإيمان في إنه يتكسب وينهض ويجمع بين التكامل هذا في صفة المؤمن، تكامل في شخصية المسلم حين يجمع بين الإيمان والعمران. ودائما أبدا لو جاءنا إنسان وقال أنا نزلت الشغل اتفتنت، أنا اتجوزت اتفتنت، يتقال له الآية دي، عارف إيه اللي يخليك ما تتفتنش؟ وكلوا من رزقه وإليه النشور. ما تنساش الآخرة وإليه النشور، امشي في الأرض كل من رزق الله، تكسب، بس اعرف إن كل دي وسائل، وأن المرد والمرجع إلى الله تبارك وتعالى. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فهو الرزاق ذو القوة المتين، نسب الرزق إلى نفسه، وإليه النشور. أسأل الله عز وجل أن يجعل المعاني التي تدبرناها يجعلها راسخة في قلوبنا، واجعلنا ممن نسمع ونعقل ونتدبر ونعمل بما علمنا، ويجعلنا ممن يقول ويطبق، وممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه بالإجابة جدير، هو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اسلل سخائم صدورنا، اللهم اجعلنا في رضاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.
وعلى آله وصحبه وسلم.